الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الآداب للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. كنا أخذنا المقدمة، ها؟ طيب، بدأنا الباب الأول أو وقفنا عند باب في بر الوالدين؟ نعم،
الباب الأول.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كتاب الآداب للبيهقي رحمه الله تعالى.
شوف حد مقفول عندك يا هاب؟ قال رحمه الله تعالى: باب في بر الوالدين.
قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا.
لماذا بدأ البيهقي رحمه الله تعالى أول أبوابه بباب بر الوالدين؟ لأن الآداب إنما تكون فيما يتعلق بالخلق هنا، وأعلى ما يكون من آداب مع الخلق الآداب مع الوالدين. فإذا قال قائل: أليس الأعلى من ذلك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: بلى، ولكن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل ضمن الأدب مع الله عز وجل. ولهذا قارن الله سبحانه وتعالى بين بر الوالدين وبين الأمر بعبادته في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فأعلى ما يكون من الخلق وأولى ما يكون من الخلق ببرك إنما هم الوالدان، الوالدان. ولهذا حرص القرآن على الوصاية بهما بعد الأمر بعبادته سبحانه وتعالى والوصاية بحق الله عز وجل. نعم. قول: وقضى ربك لا تعبدوا، يعني أمر، أمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وليس كما فسر المعتزلة وغيرهم بأن قضى بمعنى قدر، يعني قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كما يقول أيضا حلولية قدر هنا. ولهذا تقع كل عبادة عندهم لله سبحانه وتعالى، فمن عبد المسيح فهو عابد لله لأن الله قدر هذا، ومن عبد الخنزير فهو عابد لله، وهذا كلام باطل. وإنما المعنى عند أهل السنة والجماعة يعني أمر ووصى. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا إلا إياه يساوي هذا لا إله إلا الله، لأن ألا تعبدوا إلا إياه نفي وإثبات، ولا إله إلا الله نفي وإثبات. ألا تعبدوا يساوي لا إله، إلا إياه يساوي إلا الله. ولهذا فلا إله إلا الله ركناها النفي والإثبات، لا بد فيها من النفي والإثبات، ركناها العظيمان النفي والإثبات. وعلى هذا جاءت آيات القرآن: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لا إله إلا الله. وهكذا، فدائما تأتي لا إله إلا الله ويأتي معناها بالنفي والإثبات. نعم.
قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله، قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، قال: حدثنا أبو الوليد ومحمد بن كثير وأبو عمر الحوضي، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين ابن داود العلوي رحمه الله إملاء. وأخبرنا أبو بكر محمد ابن أحمد ابن دلوي، قال: حدثنا محمد
دلوي
ابن دلوي، قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل البخاري، قال: أخبرنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، قالوا: حدثنا شعبة، قال الوليد ابن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرني صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقصد بعبد الله هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. نعم.
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟
أي العمل الصالح كثير ومتنوع ومتعدد، لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأل عن أحب الأعمال وأفضلها، وهذا سؤال يسأله صاحب الهمة العالية، أنه يسأل عن أحب الأعمال، وإلا فالأعمال الصالحة كثيرة ومتنوعة، لكنهم يسألون عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وبعضهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة ويباعده من النار، وأيضا يسأل النبي أي الذنب أعظم، كما يسأل النبي أي العمل أفضل سئل النبي أي الذنب أعظم. نعم. وهذا لحرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة ذلك والتعرف على دينهم. نعم.
قال الصلاة لوقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال وحدثني بهن ولو استزدته لزادني.
يعني يقول ابن مسعود ولو استزدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لزادني، هذا لفظ حديث العلوي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، ثم ماذا؟ ثم بر الوالدين، ثم ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. وقد جاءت أحاديث أخرى بأن أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ولا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنها تنوعت لتنوع السائلين وعلى حسب أحواله أو باعتبارات متغايرة. فبالنسبة للأمور العملية فأفضلها الصلاة، وبالنسبة للأمور الاعتقادية فأفضلها الإيمان بالله ورسوله، فتكون على اختلاف الاعتبارات، يعني أمور نسبية أو على اختلاف أحوال السائلين. مثل لو جاءك واحد عاق لوالدي وسألك عن أفضل أعمال تقول بر الوالدين، جاءك واحد فرط في الصلاة فسألك عن أفضل أعمال تقول الصلاة على وقتها، وهكذا. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الله،
ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رجل يا رسول الله من أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ورواه وهيب بن خالد عن ابن شبرمة وقال في الحديث يا نبي الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك.
في الأولى قال ثم أبوك، وهنا قال أباك، ما الفرق بين الإعرابين؟ في الأولى قال ثم أبوك، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، ثم أمك، إلى أن قال ثم أبوك. في الثانية أمك، في الثانية قال أمك، قال ثم من، قال أمك. أنت قلتها أمك ولا أمك؟ هي بالنص أمك ثم من، قال ثم أمك، إلى أن قال ثم أباك. فالنصب على ماذا والرفع على ماذا؟ نعم، النصب على مفعول به. من أبر؟ كان النبي يقول له بر أمك ثم أمك، فهي مفعول لفعل إيه؟ محذوف، يعني أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. طيب، لكن ثم أبوك لما قال من أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك، يعني أحق الناس بحسن صحابتك أمك على الخبرية، ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فيكون مرفوعا على الخبرية، وهذا منصوبا على الإيه؟ على المفعولية. نعم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأم، ثم ثنى بالأم، ثم ثلث بالأم، ثم قال ثم أبوك، دليل على أن حق الأم مقدم على حق الوالد، بمعنى أن بر الإنسان بأمه يضاعف على بره بوالده، وأنه يقدم في البر على والده، لأن حق الأم حق عظيم نظرا لما تقوم به الأم من حمل ووضع ورضاعة وتحمل في مرحلة الصغر. لهذا فإن الشارع راعى هذا جيدا، ولهذا لو قال واحد أنا أريد أن أحج عن حج نافلة عن أبي أو أمي، من أقدم؟ نقول قدم أمك، اللهم إلا إذا كان والده قد استحق أن يحج فمات ولم يحج وفرض بذلك، فإننا نقول قدم أباك لأن الحج لازمه وقد فرض بذلك، فنقول قدم أباك. أما من جهة البر والإحسان إليه في تقديم المعروف فتتقدم الأم، وعلى هذا قيس، وعلى هذا قيس تقدم الأم في الإيه؟ في البر على الأب، وكل تبر، لكن قدم الأم وضاعف لها البر، لأن الأمة حقها عظيم وقامت بأمور عديدة من حمل ووضع ورعاية ونفق وتحمل مشاق، فمن ثديها رضعت وفي بطنها حملت، حتى قال الله عز وجل حملته أمه كرها ووضعته كرها. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب يرضون باليسير، فقال عبد الله إن أباك هذا كان ودا لعمر
إن أبا هذا
كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد
إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. هذا الذي فعله ابن عمر تطبيقا عمليا. فابن عمر رضي الله عنه لما لقي وهو في سفر لقي رجلا فماذا صنع وهو من الأعراب يرضيهم أي شيء؟ سلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، يعني أركبه على حماره وخلع العمامة التي على رأسه وألبسه إياه. لا شك أن هذا إكرام عظيم، وابن عمر رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء الذين يلتفت إليهم، يعني رجل ذو قدر، فلما أركبه حمار وألبسه عمامته قال ابن دينار وهو عبد الله فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب يرضون باليسير، يعني لو أعطته شيئا يسيرا إذا أردت إكرامه فإنهم يرضون بذلك، أما الذي فعلته معه هذا إكرام بالغ. فقال عبد الله وبين السبب لماذا أكرم هذا الإكرام البالغ، قال إن أبا هذا، مش إن هذا، ليس إن هذا، إن أبا هذا كان ودا لعمر، يعني كان صديقا له، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، ليس أن تقوم ببر والديك، بل إذا مات الوالد فإنما تقوم بصلة وبر من كان صاحبا لوالدك، فضلا أن يكون ابنا لمن كان صاحبا لأبيك، فهذا من الوفاء. فالإنسان فدل هذا على أن البر ما ينقطع بعد موت الأب، وإنما يتعهد الإنسان أصحاب أبيه، وإذا لقي صاحب أبيه أو صاحبة أمه إن كانت امرأة كبيرة السن أكرمها أو أكرمه ورعاه، هذا من الإسلام حفظ حقوق ووفاء بمعاملات. نعم. دي مسائل خاصة. نعم. المسائل الخاصة يعني إذا كان هناك مانع من الموانع دي مسائل أخرى، إذا كان من العصاة ومن المجرمين والمتمردين فرأى هجرهم لهذا، هذا مسائل خاصة. نعم.
وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعربي فقال ابن عمر رضي الله عنهما ألست ابن فلان؟ قال بلى، فأعطاه الحمار فقال اركب هذا والعمامة وقال أشدد بها رأسك، فلما أدبر الأعرابي قال له بعض أصحابه كان هذا يرضى بدرهم أو درهمين، فأعطيته حمارك الذي كنت تروح عليه إذا مللت راحلتك وعصابتك التي كنت تشد بها رأسك. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة المرء
إن أبر البر
صلة المرء أهل ود أبيه بعدما فوى كذا في كتابي، وقال غيره بعدما تولى.
نعم.
وثاق بسنده،
وثاق نفس القصة بالإسناد. نعم. وثاق بسنده أيضا عن أبي أسيد الساعدي قال جاء رجل من بني ساعدة،
قال جاء رجل من بني ساعدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبوي قد هلكا، فهل بقي من برهما شيء أصلهما به بعد موتهما؟
هذا سؤال مهم. مات الوالدان، فهل بقي من برهما شيء، أو أن البر هذا قاصر وخاص بحياتهما؟ نعم.
قال نعم، أربعة أشياء: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما.
الصلاة عليهما ما معناها؟ الدعاء لهما. نعم. والاستغفار لهما، هذا خصوص الدعاء، فيكون باب عطف الخاص على العام. هذا خصوص الدعاء الاستغفار لهما، كما قال سبحانه وتعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.
وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما،
إن كانت لهم وصية أو كان لهم عهد مع أحد فإنك تنفذ ذلك وفاء لهم، وفاء لهما. إذا كان قد أوصى بشيء قدم الوصية. نعم.
وإكرام صديقهما،
إكرام صديقهما، فإن هذا من إكرام الوالد، لأن الإنسان يتعلق بصديق أبيه، وهذا من باب المحبة لأبيه، فيكرم الصديق إكراما لأبيه، وهذا من باب الوفاء كالزوجة، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أخت خديجة رضي الله عنها هالة، فقد كان النبي يكرمها ويقربها، وكذلك كان يذبح الذبيحة فيجعلها في صديقات خديجة رضي الله عنها. كل هذا من الوفاء، وفاء الإسلام وبر الإسلام وإحسان الإسلام. فالوالد لا يقتصر إحسانك له في حياتي حتى إذا مات قلت أراحني الله، بل إنك تواصل البر من الدعاء ومن الاستغفار ومن إنفاذ الوصايا والعهود وإتمام ذلك، ومن الصدقة عنهما أيضا، ومن بر الأصدقاء لهما وإكرام ذلك. انظر ماذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ماذا فعل ابن عمر، هذا باب عظيم، علمنا إياه ابن عمر تعليما عمليا وهو يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحج والعمرة عن الوالدين وبرهما بذلك، وأي عمل من أعمال البر فإن الإنسان يفعله وينوي بذلك أن يكون للوالدين، فهذا كله من البر الوالدين بعد الموت. نعم.
وصلة رحمهما التي لا رحم لك إلا من قبلهما، قال ما أكثر هذا.
كذلك صلة الرحم من الإخوة والأخوات، الأخوال والخالات، صلة الرحم أيضا تصل رحمهما. نعم.
قال ما أكثر هذا وأطيبه، قال فاعمل به فإنه يصل إليهما.
قال فاعمل به فإنه يصل إليهما، وهذا دليل على وصول أجر وتواب القرب إلى الموتى، فإن الدعاء والاستغفار هذا واصل، والصدقة كذا ثبت بها الحديث الصحيح، والحج على الصحيح، والعمرة تقاس على الحج، كل هذا وارد. قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ودعاء المصلي أيضا على الجنازة فهو دعاء وشفاعة، ومن صلى عليه 40 رجلا يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى شفعهم الله سبحانه وتعالى فيه، كل هذا يصل إلى الموتى. أما قراءة القرآن وغير ذلك فقد تنازع العلماء فيها، منهم من قال لم يرد دليل بهذا، ومنهم من قال يكفي ما ورد ويقاس عليه سائر الطاعات، وهذا القول راجح في الجواز. وأما السنية والأفضل أن الإنسان يقتصر على ما جاء به النص وحسبك بذلك، وأفضل ذلك الدعاء، أفضل ذلك الدعاء، أفضل من الحج وأفضل من العمرة وأفضل من الصدقة، أفضل ذلك الدعاء. ولهذا الإنسان في حياته يحرص على أن يعمل من الصالحات وأن يعمل من الطاعات ما ينتفع به عند لقاء ربه سبحانه وتعالى، لأنه قد يذكره الناس أو قد لا يذكرونه، قد يذكره أولاده أو قد لا يذكرونه، يعني قل من يذكر والده إلا من كان صالحا حريصا على إيصال الخير له. أما سائر القرب فإنه يجوز إن شاء الله تلاوة القرآن وتهب ثوابها، هذا جائز طالما أن العمل في نفسه عمل صالح، لكن السنة والمشروع والأفضل أن يقتصر الإنسان على الوارد فقط، على الوارد فقط من الدعاء ومن الصدقة ومن الحج والعمرة، هذا هو الأفضل. فإذا بر الوالدين عمل عظيم، بر الوالدين عمل عظيم، وضده العقوق فهو ذنب كبير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، حذر من ذلك، وجعل عقوق الوالدين مقارنا للشرك بالله وقول الزور. فالإنسان يحرص على هذا حتى ولو كان مشركين، فإنه يحسن إليهما بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإحسان إليهما تأليفا لقلبيهما، كما قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولما قدمت أم أسماء بنت أبي بكر وكانت مشركة وقالت يا رسول الله إن أمي قدمت مشركة وأنها راغبة وكذا، فقال صليها صليها. فالإنسان يصل أبويه المشركين طمعا في هدايتهما. نعم طيب نكتفي بس.